أعوذ بالله من الشيطان العلي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين، حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم حتى قيام يوم الدين. نرحب بكم أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الكريمات في محاضرتنا لهذه الليلة، والتي تحت عنوان كيف نربي أطفالنا لسماحة الشيخ عبد الله أحمد اليوسف، وهي الليلة الخامسة من برنامجنا لهذا العام، وتأتي تحت برنامج الأسرة الصالحة أو التربية في الأسرة، وهي مرتبة ومقصودة. فقد كانت هناك محاضرة قبل الليلة الثامنة وكانت تحت عنوان الخصائص النفسية والسلوكية لدى الأطفال، وقد تفضل بها سماحة الدكتور السيد عدلان الشخص. وهذه المحاضرة تأتي تكملة لذلك الموضوع، وفي نقاط مختلفة ومتباينة، ولكنها مكملة لبعضها البعض. فنحن نتطلع إلى عدة أمور وعدة مواضيع في هذه المحاضرة، ومنها على سبيل المثال تعليم الأطفال، قضية تعليم الأطفال، الأطفال بين تغليلهم وإذلالهم، أساليب المعصومين والصلحاء في تربية أطفالهم، كيفية التعامل مع أسئلة الأطفال، وتنمية الحس الديني لدى الأطفال. كل هذه قد تشكل عناصر لهذه المحاضرة التي نتطلع إليها. وأقرأ حديثا مرويا عن الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مخاطبا ولده الإمام الحسن عليه السلام، حيث يقول: إنما قلب الحدث، أي الطفل أو من لم يبلغ، إنما قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت، فبادر فكى بالأدب قبل أن يقسو قلبك ويشتغل لبك. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل لكي أعطي الفرصة لمحاضرنا الكريم، ولكن قبل أن نبدأ، وبما أن المحاضر الكريم يحاضر ويشارك معنا لأول مرة، فليعطي نبذة مختصرة. وهذه النبذة قد أخذتها من تقرير سنوي لمؤسسة أعمال خيرية بمنطقة الحلة، وأقرأ هذه النبذة سريعا. هو الشيخ عبد الله بن أحمد بن كاظم اليوسف، ولد في حلة محيش بتاريخ 20/8/1383 هجرية، وفي عام 1402 هجرية سافر إلى إيران والتحق بإحدى الحوزات العلمية فيها لدراسة العلوم الشرعية، واستمر فيها حتى عودته إلى بلده عام 1409 للهجرة، وهو إمام لصلاة جماعة في مسجد الإمام الهادي عليه السلام بالحلة منذ عام 1410 للهجرة، كما يقوم بتدريس العلوم الدينية وإلقاء المحاضرات الثقافية والفكرية. يرأس سماحته مجلس إدارة مؤسسة الأعمال الخيرية بالحلة منذ تأسيسها عام 1415 للهجرة، كما أنه وكيل ومجاز من قبل عدد من كبار مراجع الدين. له مؤلفات في أكثر من حقل من حقول العلم والمعرفة، وهي كالتالي: أولا حياة الإمام الهادي عليه السلام، ثانيا الشخصية الناجحة. وبعض هذه الكتب ربما رأيتموها في الأسواق. ثالثا الصعود إلى القمة. رابعا الخمس فلسفته وأحكامه. خامسا شرعية الاختلاف، دراسة تعصيلية منهجية للرأي الآخر في الفكر الإسلامي. سادسا فلسفة الفكر الإسلامي، قراءة جديدة لأهم الأصول الفكرية في الإسلام. سابعا الشباب، هموم الحاضر وتطلعات في المستقبل. ثمانيا الاجتهاد والتجديد، قراءة لقضايا الاجتهاد والتجديد في فكر الشيخ المرحوم محمد شمس الدين. وكما أن لديه العديد من المقالات التي طبعت أو كتبت في المجلات المختلفة. ولا أطيل عليكم أيها الإخوة الحضور، وفلنبدأ على بركة الله وعونه محاضرتنا لهذه الليلة. فمع فضيلته مسبوقا بالصلاة على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله العلي العظيم. تعد مسألة التربية في غاية الأهمية والصعوبة، فهي مهمة لأن التربية تساهم في بناء جيل ملتزم ومتدين، كما أن تربية الأطفال موجهة إلى جيل المستقبل، فالطفل هو إنسان المستقبل والأطفال يشكلون جيل المستقبل. فالتربية مهمة لأنها تساهم في بناء هذا الجيل. والتربية صعبة أيضا لأنها بحاجة إلى وعي وثقافة وعلم بأصول التربية. فالتربية لا يمكن أن تخضع للمزاج. التربية السليمة لا يمكن أن تخضع أو أن تكون نابعة من الجهل. يجب أن تبنى التربية السليمة على أصول، على قواعد. يجب على الآباء أن يتسلحوا بالعلم وبالوعي وبالثقافة من أجل بناء شخصيات أولادهم وأطفالهم. المشكلة أن الكثير من الآباء لا يعطون أهمية تذكر لشؤون التربية، لعلم التربية. نجد في مجتمعنا وفي المجتمعات العربية والإسلامية عموما من يهتم بتلبية الحاجات المادية للأطفال. لا شك أن الأطفال يشغلون وقتا كبيرا من تفكيرنا، هم الشغل الشاغل للآباء، ولكن دائما نبحث عن الجوانب المادية للأطفال، يعني عن توفير المأكل، عن توفير الملبس، عن توفير المسكن، ولا شك أن هذه أشياء ضرورية أيضا، ولكن قلما تجد من يهتم بتلبية الحاجات المعنوية، بتلبية الحاجات الروحية عند الأطفال. والأغرب من ذلك أنك قلما تجد من يقرأ كتابا واحدا عن تربية الأطفال. الآن لو قمنا باستبيان في المجتمع أنه الإنسان بعد أن يتزوج أول شيء يفكر فيه بعد الزواج هو إنجاب الأطفال، كم كتاب يقرأ الإنسان المتزوج حديثا عن التربية، عن تربية الأطفال، كيف يربي أطفاله، كيف يربي أولاده. تربية الأطفال تربية مهمة، تربية سليمة شيء مهم وضروري للمجتمع وللأسرة أيضا، وهي مسؤولية كبيرة تقع على عاتق الآباء. تربية الأطفال هي مسؤولية على الآباء، فالتربية هي حق طبيعي للأبناء على آبائهم. الدراسات النفسية الحديثة تؤكد أن بناء الإنسان ينشأ في مرحلة الطفولة، لأن مرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين الشخصية، بينما مرحلة الشباب هي مرحلة إثبات الشخصية. إذا يتكون الإنسان، يتكون معالم شخصيته وهو طفل منذ البداية. الإنسان وهو طفل تبدأ تتكون معالم هذه الشخصية، لأن الأطفال لديهم أحاسيس، لديهم مشاعر، لديهم حق، لديهم إدراك للأشياء التي من حولهم. ولكن المشكلة أننا نتعامل مع الأطفال على أنهم أناس لا يفهمون شيئا، وبالتعبير الشعبي نعتبر أن الأطفال من جهال، وبالتالي نتعامل مع الأطفال على هذا الأساس، على أساس أنهم جهال، لا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، لا يدركون شيئا. وبهذه العقلية نتعامل مع أطفالنا ونتعامل مع أولادنا، مما يتوجب وبالضرورة تربية خاطئة، تربية غير سليمة تحدث آثارها على الأسرة وعلى المجتمع وعلى الأمة جمعا. السؤال هو كيف نربي أطفالنا؟ ما هي القواعد السليمة؟ ما هي المقومات الرئيسية في تربية الأطفال؟ من أجل تربية سليمة للأطفال لابد من اتباع القواعد التالية أو المقومات التالية أو النقاط التالية. الأمر الأول هو درس القيم الدينية والأخلاقية في شخصية الأطفال. من المهم للغاية أن ندرس القيم الدينية، المثل الدينية في شخصيات أبنائنا، في شخصيات أطفالنا منذ المراحل الأولى للطفولة، لأن الطفولة تبدأ من بعد الولادة وتنتهي في السنة التاسعة من العمر. هذا اللي يقرره علماء النفس، السنة التاسعة تنتهي مرحلة الطفولة. في هذه المرحلة تتفتح عند الطفل الإدراك، يدرك الطفل ما يحوم حوله، ما يراه، ما ينظر إليه، ما يستمع إليه. ولذلك من الضروري جدا أن نشرح لأطفالنا القضايا الدينية بصورة مبسطة، أن نفهم أطفالنا أصول الدين، فروع الدين، ولكن بصورة بسيطة بحيث يستطيع الطفل أن يستوعب هذه الأشياء. كذلك أيضا من المهم أن نمرن الطفل على العبادات الدينية، أن نمرن الأطفال على الصلاة، أن نمرن الأطفال على الصوم، أن نمرن الأطفال على الدعاء، لأن هذه الأشياء تساهم في خلق شخصية متدينة عند الإنسان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مروا صبيانكم بالصلاة إذا بلغوا سبع. يعني إذا بلغوا سبع سنين يجب أن نأمر الأطفال بالصلاة. لماذا؟ الصلاة مو واجبة على الطفل لما يبلغ سبع سنين، الصلاة واجبة وجميع العبادات عندما يصل الإنسان مرحلة التكليف الشرعي، وهو بالنسبة إلى الولد عندما يكمل 15 سنة ويدخل في السنة السادسة عشرة، وبالنسبة للبنت عندما تكمل التاسعة وتدخل في العاشرة. ولكن هذا حتى يتمرن، نأمره بالصلاة في السنة الثالثة حتى يتمرن على الصلاة. من الأشياء المهمة أيضا في هذا الجانب استحاب الأطفال إلى مراكز العبادة، إلى المساجد، إلى الحسينيات، إلى أماكن الذكر والدعاء، حتى يتعود الطفل على ارتياد المسجد، يتعود الطفل على ارتياد الحسينية، يتعود الطفل على ارتياد الأماكن الدينية. كذلك أيضا من المهم أن نوجه أطفالنا نعطيهم دروس حول الدين، لأن نحن الآباء إذا لم نعطي أبنائنا، إذا لم نعطي أطفالنا الدين، لم نفهمهم الدين، قد يفهمهم الآخرون كما يريدون. ولذلك في بعض العوائل الذين يعيشون في الغرب، أهم مشكلة يواجهون هي مشكلة الأطفال، إن الأطفال يتأثرون بثقافة مختلفة عن الثقافة الإسلامية، يتأثرون بعقائد مختلفة عن العقيدة الإسلامية، وهذه أهم مشكلة يواجهها الناس اللي يسافروا ويعيشوا في الغرب. فنحن بحاجة، والآن طبعا الإنسان قد يكون مسافر وهو في بلده بفضل التقنيات الحديثة ووسائل الإعلام الجبارة، شبكات الاتصال السريعة مثل الإنترنت وغيرها، يعني هذا خلى العالم أصبح قرية صغيرة. ممكن أن أطفالنا يتأثرون بثقافة، بأفكار، حتى في أفلام الكرتون، لأن أفلام الكرتون أيضا تحمل ثقافة معينة. ولذلك من المهم للأب أن يوجه طفله، أن يوجه الأفلام كرتون مناسبة فيها بعد ديني، فيها ثقافة إسلامية، أو لا على الأقل لا تتناقض مع الثقافة الإسلامية. لأن أفلام الكرتون بعض الأشياء فيها كفر، بعض الأفكار فيها أفكار لا تنسجم مع الثقافة الدينية والثقافة الإسلامية. ومن المهم أيضا أن نغرس في شخصيات أبنائنا وأولادنا القيم الأخلاقية، الآداب الحسنة. لابد أن نؤدب أولادنا، نعلمهم الآداب، نعلمهم الأخلاق، نعلمهم مفردات الأخلاق الحسنة. مفردات الأخلاق الحسنة كثيرة، مثل الصدق، مثل الوفاء، مثل الإخلاص، مثل الالتزام مثلا بالمواعيد، مثل جميع أي مفردة من مفردات الأخلاق الحسنة. مهمة جدا أن نغرسها في شخصية الطفل. فإذا يجب أن نربي أطفالنا على القضايا الدينية، أن نغرس في شخصياتهم الحس الديني. وفي هذا المجال من المهم أيضا أن نجيب على أسئلة الأطفال. يعني نلاحظ أن الأطفال دائما وش أسئلة لما يروح يسمع خطيب أو يسمع محاضر، قد تكون عنده أسئلة، وش يعني مثلا، يعني حتى كلمات من هو النبي، شنو يعني النبي، من هو الإمام، ماذا يعني كلمة الإمام. بعض الناس لما الولد يسأل أسئلة دينية أو أي أسئلة ما يحاول يجاوب عنها، يقول له ولد هذه الأشياء بعدك يعني صغير، أو بعدك ما تستوعب هذه الأشياء، ما تستوعب هذه الإجابة على هذه الأسئلة، أو ما يجاوب على الأسئلة أصلا، ما يعطي أي اعتبار. وهذا خطأ، خطأ كبير. من المهم للأب أن يجيب على أي سؤال. يقول العلماء أن الطفل كلما كان يسأل كثيرا فإن هذا يدل على ذكاء، يدل على ذكائه وتنبهه، يعني عنده تنبه، عنده إدراك، عنده ذكاء. وإلا الإنسان الغبي أو المتدلل أو الطفل الغبي ما يمكن يسأل أسئلة تافهة. وحتى الأسئلة الصغيرة أو التي في نظرنا تافهة يجب أيضا أن نجيب عنها، يجب أن نوضح للطفل، أن نغرس في فكره وفي عقله ثقافة دينية. ومن الضروري، وهذه يتبعها بعض الصلحاء وبعض العلماء وبعض المصلحين، أنه قبل أن يؤمن طفله يعطي قصة من قصص تاريخ الإسلام، أو يعطي فكرة، أو يقرأ عليه آية، أو يقرأ عليه حديث، فينام وهو يعني العقل، هذا عقل الطفل مثل المسجل، يسجل كل ما يسمع سواء كانت بالصور أو بالصورة. ولذلك الطفل يدرك الأشياء، يدرك الصور، والدليل على ذلك انك انت الان لو اخذت طفل بسيط رضيع حلو صغير والقيت عليه نظره بحنك نظره بنظره تشوف ان الطفل يبدا يبكي، لكن لو اعطيت نظره فيها نوع من الابتسامه فيها نوع من الفرح فيها نوع من السرور ترى ايضا ان الطفل يبدا يضحك يبدا يرتاح يفرح. فيجب ايضا هذا يدل على ان الطفل لديه ادراك لديه احساس حتى اذا كان رضيعا. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو تعويد الطفل على العادات الحسنة. من عناصر التربية السليمة هو أن نعود أطفالنا على العادات الحسنة، على العادات السليمة. هناك عادات في أي مجتمع من المجتمعات، هناك عادات حسنة، هناك عادات مقبولة، وهناك عادات سيئة، هناك عادات قبيحة. يجب أن نعلم أطفالنا العادات الحسنة. العادات الحسنة للأطفال كثيرة. من العادات الحسنة أن نعلم الأطفال أن يحترموا الكبار، أن يحترم الطفل الإنسان الكبير، أن نعلم الطفل النظافة، أن نعلم خليه الطفل يتعود على النظافة لأن النظافة من الإيمان. من العادات الحسنة أيضا أن نعود الطفل على القراءة والمطالعة. هناك قصص للأطفال، هناك مجلات خاصة للأطفال، علينا أن نوفر لأطفالنا الكتب والقصص والمجلات المناسبة لعمر الطفل. أن نعود الطفل أيضا على الالتزام بالمواعيد، أن نعوده على الصدق في الحديث، أن نعود الطفل على إفشاء السلام، أن نعود الطفل على اللباس الجيد، اللباس الحسن. والأهم من كل والأهم من هذا أو ربما يكون في نفس المستوى هو أن نعود الطفل على الكلام النظيف، على الكلام الحسن. أن لا نعود أطفالنا على الكلام البذيء. المشكلة أن في بعض البيوت بعض العوائل تشوف دائما الكلام الوسخ هو يعني المعمول فيه في جو العائلة. تشوف دائما كلمات سيئة، كلمات قبيحة، كلمات غير حسنة. فقبل أن يسمع هذا الكلام هو أيضا يصير لسانه وسخ، هو أيضا يصير لسانه غير حسن، هو أيضا يتلفظ بألفاظ فاحشة، بألفاظ بذيئة. ولذلك نحن لا نستغرب وانت تمشي في الطريق تسمع طفل يتلفظ بألفاظ وسخة، يتلفظ بألفاظ قبيحة، تستغرب أيضا أن طفل يتلفظ مثل هذه الألفاظ. في حين يجب أن نعود أطفالنا على نظافة اللسان. لما نقول النظافة مو بس نظافة الملابس، بالإضافة إلى نظافة الجسم ونظافة اللباس يجب أن نعود أطفالنا على نظافة اللسان. أن نعلمه كيف يتكلم، ما هي الكلمات الحسنة، ما هي الكلمات الجيدة. وطبعا إذا كان الأب أو الأم في البيت دائما تتلفظ بكلمات قبيحة لا تتوقع من الطفل أن يتحدث بألفاظ مؤدبة ولطيفة وجميلة. في حين إذا كان الأب والأم والجو العائلي يحوطه الكلام الحسن، الكلام النظيف، الكلام الجيد، فهذا ينعكس أيضا على الطفل. إذن النقطة الثانية يجب أن نعود أطفالنا على العادات الحسنة، وأن نوضح لهم ما هي العادات الحسنة وما هي العادات القبيحة. النقطة الثالثة من مكونات التربية السليمة، التربية الصحيحة، هو تربية الطفل بالحب والعطف والحنان. يحتاج الطفل إلى الحب وإلى العطف والحنان كما يحتاج إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب هذا يساهم في نمو الجسم، بينما الحب والعطف والحنان هذا يساهم في نمو الروح، في نمو النفس، في نمو العقل. الطفل بحاجة إلى المحبة، بحاجة إلى العطف. ولذلك أودع الله سبحانه وتعالى أودع في قلب الأبوين، في قلب الوالدين الأب والأم، ولم يمكن أكثر، أودع فيهم غريزة المحبة والمودة والعطف والحنان لأبنائهم لأطفالهم. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قبل ولدا له كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة. إذن حتى تقدير الطفل له فيه ثواب، فيه أجر. فالإنسان عندما يشعر، الطفل عندما يشعر بالمحبة، عندما يشعر بالعطف، عندما يشعر بالحنان، هذا يجعل شخصيته شخصية سوية، شخصية غير مضطربة، غير قلقة، غير خائفة. بينما إذا كان الطفل يعاني من نقص في المحبة، من نقص في الحنان، من نقص في المودة، من نقص من الدفء العائلي، فإن هذا يساهم في إيجاد عقد نفسية خطيرة عند الطفل، وقد يحول الطفل قد يحوله إلى مجرم. في إحدى الدراسات تبين أن 91%، شوف نسبة عالية جدا، أن 91% من المجرمين كانوا يعانون من نقص في المحبة. فالطفل لا يحتاج فقط إلى الطعام والشراب واللباس، وإنما بالإضافة إلى ذلك يحتاج إلى المحبة، يحتاج إلى العطف، يحتاج إلى الحنان. لابد أن يكون الأب يراعي هذه الناحية، أن يغمر أبناءه، أن يغمر أطفاله بالحب والعطف والحنان، وإلا قد ينحرف الأطفال. يعني قد تكون أحد أسباب الانحراف عند الأطفال هو نفس الحب، فيبحث عنه عن طريق آخر، قد يكون طريق منحرف، قد يقع في مصائب الانحراف والفساد، قد ينحط إلى مستوى متدني جدا بسبب نقص العطف والحنان. وفي بعض الآباء يعانوا من هذه، يعني بعض الأسر تعاني من هذه المشكلة، أنه ليس لديهم، لا يغمرون أطفالهم بالحب المطلوب، المستوى المطلوب من الحب والعطف والحنان، مما ينعكس سلبيا على حياة الأطفال، ويوجد لديهم مشاكل نفسية وعقد، وربما يؤدي بهم إلى الانحراف. إذن المحبة والعطف والحنان هذا شيء أساسي في التربية. في المقابل من جهة أخرى، يجب أن لا يكون هناك إفراط في المحبة. البعض ما يعطي أبناء حقهم من المحبة والملاطفة والتصابي مع الأبناء، البعض الآخر في اتجاه معاكس تماما، عندهم إفراط شديد في المحبة، يعني زي ما يقول بالمثل بالتعبير الشعبي، يدعو أولادهم إلى أقصى غاية ممكنة. التدليع الزائد والمحبة الزائد عن اللازم، هذا أيضا لها آثار سيئة، لها مضار. من أهم أضرارها هو أنه يعيش الطفل حالة من الدلال الزائد، قد يعيش حالة من الميوعة الزائدة، قد يجعل الطفل لا يستطيع في المستقبل عندما يكبر، لا يستطيع أن يعتمد على نفسه، لا يستطيع أن يعتمد على ذاته، لا يستطيع القيام بأي مسؤولية، لأنه طول حياته في بداية حياته وبداية الطفولة عايش على الدلال وعلى المحبة الزائدة وعلى العطف الزائد وعلى الحنان الزائد. فهذا له أضرار، كما أن لنقصان المحبة والعطف والحنان له أضرار، كذلك زيادة المحبة عن القدر اللازم أيضا له أضرار وله سلبيات وله مساوئ. فالمطلوب هو أن يكون هناك توازن في التربية بين تغذية الطفل بالحب والعطف والحنان وعدم الإفراط في ذلك. يقول الإمام الباقر عليه السلام: شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط. البر يعني المقصود هنا هو المحبة الزائدة. شر الآباء من دعاه البر إلى الإفراط، وشر الأبناء من دعاه التقصير إلى العقوق. فعلينا أن نوازن بين تغذية الطفل بالعطف والمحبة والحنان وعدم المبالغة في ذلك. هذه النقطة الثالثة. النقطة الرابعة من مكونات التربية السليمة هو الابتعاد عن القسوة الشديدة والليونة المفرطة. من المهم أن تكون هناك توازن في سيطرة الأب، في سيطرة العائلة على الأطفال والأبناء، أن لا يكون هناك قسوة شديدة وأن لا تكون في المقابل ليونة مفرطة، لأن القسوة الشديدة أيضا تؤدي إلى حالة من الاضطراب في الشخصية، في شخصية الطفل. وللأسف في بعض الآباء عند هذا الأسلوب، هذه السياسة، سياسة استخدام العطاء والقسوة ضد الأبناء. وقد ثبت في العلم الحديث أن الضرب واستخدام العنف ضد الأطفال لا يؤدي إلى أي نتيجة رابعة. ممكن يرجع الطفل فترة محدودة، لكن لا يعود، لكن بعد فترة سوف يعود يمكن بعناد أكبر. عليكم السلام ورحمة الله. الضرب إذن، ضرب الطفل وإلحاق الأدب الطفل واستخدام القسوة والشدة واستخدام القبضة الحديدية مع الأطفال، يعني واحد لواحد الآن بعض الآباء يكون إنسان مستبد في بيته، مستبد مع عائلته، مستبد مع أطفاله، هذا لا يمكن أن يؤدي إلى تربية سليمة. ولا يمكن للابن أن يتربى بالضرب والعصاب. في بعض الآباء يفتخروا يقول أنا والله شريت يعني كم عصا عندي في البيت حتى أزم الأولاد الجهاد، بس كل ما ضربت ولد كنت بالعصا ويزداد أيضا القصر، كل ما تضرب بالعصا تشوف عانه يزداد عنادا. ولذلك الشرع نهى عن الضرب المبرح إلا في حالات معينة في مرحلة التأديب، يعني كما لو أن الطفل أو الابن مثلا ترك واجبا من الواجبات أو ارتكب محرما من المحرمات، فالحالة لابد من التأديب ولكن بقدر معقول. أولا أيضا راح يستخدم معاه المنطق والعقل والإقناع، ثم بعد ذلك آخر الدواء الكي. أما أن يكون الأب أو أن تكون الأم دكتاتورية في تعاملها مع أبنائها وأطفالها، فإن هذا لن يؤدي إلى تربية سليمة أبدا. أحد الأشخاص ينقل قصة أنه أب مسك ابنه بيده اليمنى وهو ينهال عليه ضربا مبرحا بيده اليسرى، يضرب ضرب مبرح شديد. يعني في بعض الآباء إذا يعني غضب يضرب ابنه من دون يعني من دون تعقب، ضرب مبرح وشديد. فالحاضرون حاولوا أن يمسكوه، فسأله أحد الناس لماذا يا فلان تضرب ابنك هذا الضرب المبرح؟ فقال لأنه اعتدى على أحد الرجال. فقال له ولماذا اعتدى على أحد الرجال؟ فقال لأنه شيطان. قال إنه شيطان. فقال له ولماذا أصبح شيطان؟ فتحير ذلك الأب ولم يعطي جوابا. فقال له أظن أن السبب هو التقصير في التربية، أنك أنت ما ربيت عدل، والسبب هذا اللي خلاه شيطان. فقال له ذلك الأب الذي كان يضرب ابنه، قال له والله منذ أن كان طفلا وأنا أودي فيه كل يوم أضربه بالعصا، ولكن مع ذلك الزاد سوءا على سوء. يعني هو كان يفكر ان التربية يعني انك تاخذ لك عصا تضرب ابنك يوميا تضربه، وهذا للاسف يعني موجود في مجتمعنا، موجود بعض الاباء بهذه الطريقة، كل يوم يعطي ولده وجبة دسمة من الضرب، من الضرب المبرح، يفكر ان هذا تربية. هذا ليس تربية، هذا ليس تربية، هذا ما يربي طفل، ما يربي انسان. هذا يجعل الانسان يزداد عناد، يجعل الطفل او الابن يبتعد عن عائلته، يجعله ينحرف، يجعله لا يطيق الجلوس في البيت، ويمكن يصادق شلل منحرفة او يصادق اصدقاء سوء، ويمكن يكون بجرائم. هذه النتيجة. ولذلك العصا لا تحل مشكلة. وعندنا حتى الفقهاء في الرسائل العملية يذكرون مسألة ان لو انسان ضرب طفلا فاحمر لطمر على خده فاحمر، فعليه ان يدفع دية مثقال ونصف من الذهب، واذا احمر فديته ثلاثة مفاقيل ذهب. واذا اسود فستة مفاتيل ذهب، هذا اذا كان اللص في الخد. اما اذا كان في غير الخد فالدية نصف ما ذكر. هكذا الفقهاء يذكروها بالرسائل العملية. فاذا الضرب على دية، ولذلك يعني الواحد الابن من حق طالب ابوه اذا ضربه ضربه ضرب مبرر طبعا ومن دون مبرر، او المعلم في المدرسة ايضا الاستاذ اذا ضرب ابن وصار في احد هذه الاشياء من حق ان يطالب بالدية. فعلى كل حال الضرب يعني الناحية الدينية ينهى عن ذلك، الناحية العلمية ايضا ينهى عن ذلك ووضح اثاره، الناحية العملية والتطبيقية والتجريبية للانسان ايضا تؤكد ذلك، تؤكد ان الضرب لا ينفع لا يؤدي الى نتيجة. فالقسوة الشديدة مع الطفل تجعل الطفل يبتعد عن والده، يبتعد عن امه، يبتعد عن عائلته. بينما لما اجي الطفل بالاقناع تجيب الاسلوب لطيف باسلوب حسن، تحاول تقنع، تحاول تتكلم معاه بالمنطق، تحاول تتكلم معاه باسلوب هادئ ومتزن ومقبول، الطفل مستجيب. يعني ما يدرك انك تتحداه، لكن اذا بتاخذ عصا وتضربه او تصارخ عليه، يعني في بعض البيوت يعني كانوا دائما في المعركه دائما صريخ، يعني حتى يمكن الجيران يسمعوا بالصريخ هذا، دائما صريخ وشباك ورفع في الصوت، هذا ما يؤدي الى تربيه. هذا يعمق ابتعاد الابناء عن الوالدين. في الطرف المقابل هناك من يستخدم الليونه المفرطه، يعني بدل ما هو دكتاتور يسيب الامور مره واحده، يخلي كل واحد على كيفه، كل ابن على مزاجه، يحلق زي ما يشاء ويلبس زي ما يشاء ويتصرف كما يشاء. هذا الليونه مفرطه. الليونه المفرطه هذه ايضا في التعامل مع الابناء لها اضرار. من الاضرار انه لا يمكن السيطره على الابناء، من الاضرار اللي يخلي الطفل يتصرف كما يشاء من دون رقيب ومن دون محاسب. المطلوب هو التوازن الدقيق، ان يكون هناك حزم بلين كما قال الامام علي عليه السلام، وكما ورد في الحديث عن الامام علي عليه السلام ايضا لا تكن يابسا فتكسر ولا تكن لينا فتعصر. الواحد ليس شديد مرة قاسي ودكتاتور ومستبد ضد اولاده واطفاله، ويكون مسيب الاشياء وما يدري ابناء في اي في اي، حتى في الدراسة بعض الاباء يعني ما يدري ابنه في اي صف يدرس، ما يدري يسأل ابنه فلان في اي صف يدرس يقول والله ما ادري. كيف يعني اب يجب عليه ان يربي اولاده، عليه ان يربي ابنائه، ما يدري اطفاله اولاده في اي صف من يدرسوا، ما يدري ناجحين ولا راسبين، ما يسأل على مستواهم، ما يسأل عنهم في المدرسة. او تحصل مثلا اولاده واحد مسوي له خنافس، واحد مسوي له قصه امريكيه، واحد مسوي له قصه ما ادري شنو، يعني مسيب الامور. فالمطلوب لا الواحد يكون دكتاتور مستبد مع الاطفال، ولا ان يكون لين مفرط ما عنده اي شخصيه تجاه ابنائه، واولاده لا ينظرون اليه باي احترام ولا يتعاملون معه على انه اب. وبعض الآباء قد يكون هذا ناتج الليونة المفروضة ناتج من تبلد الإحساس عنده، وما عنده إحساس تجاه مسؤولية أبنائه، أهم شيء إنه يجيب ولد وخلاص. لذلك بعض الناس يعني المهم عنده هو أن ينتج أولاد كثيرين، أكبر عدد ممكن من الأولاد، ما يفكر في تربيتهم، لا يفكر في تعليمهم، لا يفكر في تهديد شخصياتهم، أهم شيء إنه يجيب ولد وخلاص. لابد الاب والوالدين والام ايضا، الام ايضا لها مسؤوليه، من مسؤوليه الام في السنوات الاولى من حياه الطفل اكبر من مسؤوليه الاب. الوالدان معا عليهما مسؤوليه تربيه الابناء، هذه مسؤوليه. ولذلك ورد في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه واله انه قال لعن الله عقوقهما، وفي حديث آخر رحم الله والدين أعان ولدهما على برهما. فالوالدان بعض الأحيان يخلوا بإحسانهم بحسن تصرفهم يجعلون الأبناء يحسنون إليهم، وبعض الآباء بسوء التصرف وبسوء التربية يجعلون الأبناء يعقونهم. هذه النقطة الرابعة هو الابتعاد عن القسوة الشديدة والميونة المفرطة. النقطة الخامسة من مقومات التربية السليمة هو احترام شخصية الطفل. الطفل له شخصية، الطفل له مشاعر، الطفل لديه إدراك ولديه تفكير ولديه عقل، ولذلك يجب أن نتعامل مع الأطفال باحترام وبتقدير. المشكلة أن بعض الآباء وبعض الناس في مجتمعنا يتعاملون مع الأطفال باحتقار، يتعاملون مع الأطفال بازدراء باستخفاف، ما يعطي أي أهمية، وهذا طبعا هذا آثاره سيئة جدا. آثاره أن الطفل ما يكون عنده ثقة بنفسه، يكون شخصيته مضطربة وقلقة، قد تنشأ لديه بعض العقد النفسية والمشاكل النفسية الخطيرة أو المزمنة، قد يصاب حتى بأمراض العضوية. يعني بعض الناس هذولا إذا صابوا بجنون في المجتمع أصلا يعني إنسان تشوفه عاقل، بس هذا ليش السجن؟ السجن منه المجتمع ومنه التربية الخاطئة. يعني نتيجة التربية الخاطئة عدم احترام الطفل، يمكن أيضا يعني هناك من يستريه من يحتقره، ومع الزمن شوي شوي يضرب عنده المخ، يضرب عنده التفكير، يستجن يفقد عقله. فاحترام شخصية الأطفال، لابد أن نتعامل مع الأطفال كإنسان كبشر، مو نتعامل مع الأطفال كجهال وناس ما يفهموا شيء وما لهم أي قيمة ولا اعتبار. هذا أكبر غلط. ذات يوم كان النبي صلى الله عليه وآله جالسا، فجابوا إلى ولد فوضعه النبي في حضنه. بعد فترة من الزمن الرسول كان يداعبه، هذا الطفل بال في حجر النبي، والنبي له مكانته وشخصيته، فبعض الصحابة غضبوا وتعصبوا وأرادوا أن يأخذوا الطفل بعنف. شلون طفل يكون في حجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ فتجرهم النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم إن هذا البول يطهر بالماء، فمن الذي يطهر قلب الطفل؟ البول يطهر بالماء، الماء هو مطهر لكل النجاسات، اما قلب الطفل اذا حط بعنف وشده وخليته يمشي ويصير يمكن يتعفس، هل شنو طهر قلبه بعدين؟ ولذلك دائما معالجه الامراض النفسيه اصعب بكثير من معالجه الامراض الجسميه، لان الامراض الجسميه واضحه ويمكن تشخيصها بسهوله ايضا، بينما الامراض النفسيه اولا صعب تشخيصها، وثانيا صعب علاجها ايضا. فاذا لابد ان نتعامل مع الاطفال باحترام، نعطيهم مكانتهم، نعطيهم حقوقهم، نعطيهم حقوق لهم، صحيح هم عليهم قد يكون عليهم بعض الواجبات، ولكن لهم من الحقوق اكثر من الواجبات، لانهم لم يصلوا بعد سن التكليف. فالطفل يجب ان يحترم ويجب ان يقدر. هناك مظاهر كثيرة لعدم احترام الاطفال في مجتمعنا. من هذه المظاهر انه لما يأتي طفل مثلا الحسيني او المسجد، قد تجد من ينهره ويزجره وطلع من خارج الحسيني او طلع من خارج المسجد، لكن هذا يترك اثر سيء. هذا خليه يمكن يترك الحسيني اصلا، يترك المسجد مرة ثانية ما يجي، ويمكن ينحر. وفي هذا المجال نذكر لكم هذه القصة، أنه أحد الأشخاص، أحد وهو كان طفلا يعني لسه لم يبلغ مرحلة الشباب، كان يصلي في أحد المساجد، وكان أحد كبار السن يراقبه بشدة، يعني هذا يصلي وهذا يطلع فيه كيف يصلي، يراقبه شلون يصلي، كيف يرتعد لما يرتعد لما يسجد، شلون حركاته في الصلاة. فلما انتهى هذا الطفل من الصلاة قال له الكبير، يعني الإنسان الشيخ كبير السن، قال له يا بني إن صلاتك خاطئة، إن صلاتك خاطئة. قال له وما الخطأ في صلاتي؟ يعني الطفل سأل هذا الرجل الكبير وما الخطأ في صلاتي؟ قال له صلاتك خاطئة ومثلك يجب أن لا يأتي إلى المسجد أصلا. فهذا يقول اخذتني ردة فعل من هذا الكلام. من بعدها قلت لا اذهب الى اي مسجد من المساجد، قمت اصلي في البيت. وبعد فترة شيئا فشيئا تركت الصلاة مرة واحدة، يعني في البداية كان يصلي في المسجد ثم ذهب يصلي في البيت ثم بعد فترة ترك الصلاة. يقول وكان سبب ترك الصلاة هو كلام هذا الإنسان الذي زجرني وخطأ صلاتي. وبعد ذلك عندما كبر ورشد عقله وحصل من يهديه عاد مرة أخرى إلى الصلاة. العبرة في القصة أن بعض الناس ما يعرف كيف يتعامل مع الأطفال، يتعامل معهم بنفرة بعصبية، ما يأخذ بأسلوب الطفل. هذا فتحة بيضاء طريق يحتاج إلى معاملة حسنة. يعني الدين هذا من مظاهر عدم احترام الأطفال، من مظاهر عدم احترام الأطفال أيضا أنه إذا طفل في عزيمة من العزائم، طفل جالس مع كبار على سفرة، نجي نزوم الطفل ونقول أنت روح إلى الأطفال بس مكانك إلى الأطفال، هذا أيضا غلط. الطفل إذا كان مؤدب يجب أن يحترم وأن يكون له مكان أيضا مع الناس الكبار، يعني حتى لو كان على المائدة ما في مانع يمنع من ذلك. من مظاهر عدم احترام الأطفال أيضا في مجتمعنا إنه لما واحد يريد يسافر يحدث للكبار كلهم يخلي الصغار الأطفال، طبعا ما أتكلم عن الأطفال الربع، الأطفال شوية كبار يعني، يخليهم من دون ما يحدث لهم أي مقعد، يخليهم ماشيين طول الطريق في الباص، وإذا تعبوا يجلسهم شيئا ثلاثة يعودهم يوقفهم. هذا أيضا عدم احترام لمكانة الطفل لشخصية الطفل. هذه بعض المظاهر. إذا نحن لم نحترم أطفالنا فإن هذا يساهم في عدم ثقة في المستقبل. إيش هذا الإنسان؟ ما عنده ثقة بنفسه، ما عنده ثقة بشخصيته، صار عنده حالة من عقدة من الدنيا، عقدة من الحقارة، عقدة من الصغار، يحس أن الآخرين ما احترمهم صغير فيكبر على هذا الأساس. أما إذا الطفل احترم منذ أن كان صغيرا، لأن كما قلنا في البداية أن مرحلة الطفولة هي مرحلة تكوين الشخصية، إذا احترمنا الطفل وهو صغير عملناه كإنسان، عملناه كمخلوق له حقوق، عملناه كإنسان يدرك ويسمع ويرى وعنده عقل وعنده تفكير. إذا عملناه بهذا هتصير عنده ثقة بنفسه، صار عنده ثقة بمكانته. الإمام علي عليه السلام كان بعض الأحيان إذا يأتيه الناس يسألونه بعض الأسئلة يحلم على ابن الإمام الحسن أو الإمام الحسين، وهم الإمام صلى الله عليه وسلم كان يجاوب على طول، لكن ليش يحيل بعض الناس إلى أبنائهم حتى يعطيهم ثقة بأنفسهم؟ رغم الأئمة المعصومين عليهم السلام هم غاية الكمال الجسمي والخلقي والعقلي، ولكن هذا يعلمنا، يعني تعليم لنا أن هذا الإنسان الصغير يجب أن يحترم وأن يؤخذ برأيه. فيجب أن نحترم أطفالنا، نستمع إلى آرائهم، نناقشهم باحترام. بعض الآباء ما يكلف نفسه حتى يستمع الأبناء، يعني ابن طفل صغير يجي يقول له أبوي مثلا أبغى منك كذا وكذا، ما يعطي اهتمام، لا يقرأ، لا يصغي إلى كلامه. هذا يعكس سلبيا على الابن، يعني كله تأثير سيء، تأثير خطير على شخصية الطفل في المستقبل. فمن المهم في التربية أن نتعامل مع أطفالنا باحترام وتقدير ونضع الطفل المكان المناسب له. النقطة السادسة في منهج التربية السليمة هو اتباع مبدأ الثواب والعقاب أو التشجيع والتوبيخ، أنه إذا أحسن الطفل أو إذا تلفظ بكلام حسن أو إذا أحرز في المدرسة في الدراسة مثلا مستوى متقدم يجب أن يساعد أن يجازف، لو تعطيه هدية بسيطة، لو تعطيه مبلغ بسيط من المال، هذا شجع الطفل، خلي الطفل يشعر بالتشجيع، يواصل في تقدمه، إن كان في الدراسة يهتم أكثر، وإن كان أنجز عمل شجعته راح ينجز لك عمل بصورة أفضل في المستقبل. إما إذا تعاملنا مع جميع الأبناء بنفس يعني المحسن والمسيء سواء، هذا يجعل المحسن لا يستمر في إحسانه ويجعل المسيء يستمر في غيه. يجب أن نتبع مبدأ الثواب والعقاب كما قال تعالى يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالإنسان اللي يعمل خير هذا يجازى في الآخرة، واللي يعمل شر يجازى أيضا ولو كان مقدار ذرة وهو حاجة صغيرة جدا في منتهى الصغر. أيضا احنا في تربيتنا لأطفالنا يجب أن نتعامل على هذا الأساس، أساس الثواب والعقاب. إذا أحسن الطفل يجازيه، وإذا أساء أن نعاقبه وأن نوبخه، ولكن بأسلوب لطيف بأسلوب مقبول. نوبخه يعني نحط في دف بما قلنا، نحط في وجبة من الضرب الشديد المبرر، لا، نعاقبه مثلا ولو بأن تصد عنه، صد عنه فترة من الزمن. يعني إذا ابنك أخطأ تصد عنه فترة، ما تعطيه وجه لفترة بسيطة من الزمن. احد الاشخاص جاء لاحد الائمة عليه السلام وقال له، جاب له قصة ابنه انه كان يعني يعمل اشياء خاطئة، فقال له الامام عليه السلام لا تضربه ولكن اهجره ولا تقل. اهجره يعني ما تعطي وجه، يعني حاول انك توضح له انك غاضب عليه ولكن لفترة بسيطة من الزمن. فاذا استخدام مبدأ الثواب والعقاب، بعض الاشخاص يكون عقابهم شديد وثوابهم قليل. يعني اذا احسن الطفل او اذا انجز في المدرسة يعني مستوى متقدم، ما يعطي لا هدية، لا يعطي مثل حتى لو مبلغ بسيط من المال، لا يحاول ان يحسن اليه الداخل بمقدار عمله واحسانه وتفوقه في الدراسة. واذا اساء اشبعه ضربا واشبعه توبيخا واشبعه اهانة واشبعه عتابا. هذا ينعكس على الطفل. الطفل انسان مرهف الحس، شخصيته مرهفة الحس، مشاعره رقيقة. هذه الاشياء التي تحدث له وهو في الصغر تنعكس عليه عندما يكبر. ومن هنا يجب ان نتبع مبدأ التشجيع والتوبيخ. ان اخطأ وضحناه بقدر معقول حسب نوع الخطأ، وان احسن شجعناه او اعطيناه هدية او اعطيناه اي شيء يتناسب مع ذلك الشيء الذي احسن فيه. النقطة الاخيرة وهي النقطة السابعة في منهج التربية السليمة هو المساواة بين الابناء. المساواة يعني شنو بين الأبناء؟ يعني عدم تفضيل بعض الأبناء على البعض الآخر من دون سبب. بعض الأحيان شوف بعض الآباء يمدح في أحد أبنائه، يقول هذا فلان كبر وهذا خوش ولد وما فيكم من أولاد زينين إلا فلان، ويذم الباقين كلهم. هذا غلط، هذا يزرع الكراهية ويزرع البغضاء ويزرع الأحقاد بين الأبناء. تحصل هذا يحقد على هذا، والأخ يحقد على أخوه، وهذا الأخ يكره أخوه. ده شوف بعض العوائل عندنا في المجتمع، أخوان ولكنهم كالأعداء، سنين ما يتكلم، ما يتكلم بعضهم بعض، سنين في خصومة مستمرة. السبب شنو؟ يمكن أحد الأسباب هو التربية في الصغر. إذا كان الأب يفضل أحد الأبناء على البعض الآخر، أو يفضل بعض الأولاد على البعض الآخر، وطبعا وإن كان يقل لا سلطان عليه، ممكن الإنسان الأب أو الأم تحب أحد الأبناء أكثر من الآخرين، أو تحب أحد البنات أكثر من الأخريات، ولكن هذا يجب أن يكون في السر. يعني إذا أنا حبيت أحد أبنائي أكثر من الآخرين من بقية أولادي، يجب أن أمدحه بيني وبينه وفي السر من دون ليس قدام أخوته. لما أروح أمدحه وأذكره محاسنه وأذكر معايب أولادي الآخرين، فهذا يزرع الحقد والكراهية والضغينة بين الأولاد. ورد في الحديث أن رجلا، وكان النبي صلى الله عليه وآله ينظر إليه، أن رجلا له ابنان قبل أحدهما وترك الآخر، فزجره النبي صلى الله عليه وآله وقال له هلا ساويت بينهما؟ إذا بتقبل أحد أبنائك لازم تقبل الثاني. شوف رغم أن القبلة حاجة بسيطة، رغم أن القبلة حاجة بسيطة، ولكن مع ذلك الرسول أمره أن يساوي بينهما في التقبيل، أن تقبل هذا ابنك هذا لازم تقبل الثاني حتى لا يشعر بأنك لا تحبه، بأنك تكرهه. فإذا لابد من المساواة. وفي حديث آخر: اعدلوا بين أولادكم كما تحبون أن يعدلوا بينكم في البر والعطف. فالعدل بين الأطفال مطلوب، لكن قد يفضل الإنسان بعض ابناء الآخرين نتيجة تفوق في مجال معين، لكن هذا التفضيل يجب أن يكون بأسلوب لطيف وبأسلوب يدعو الأولاد الآخرين إلى المنافسة، ما يدعو أبناء الآخرين إلى الحسد فيما بينهم أو كراهية بعضهم البعض، لأن هذا له أسباب خطيرة ومدمرة على بناء الأسرة في المستقبل. هذه تقريبا أهم المقومات وعناصر التربية السليمة. يقول تعالى: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. قرة العين، قرة الأعين هم الأولاد، هم الأبناء. متى يكونون قرة أعين؟ متى يكون الأبناء قرة أعين للإنسان؟ عندما يكونون صلحاء. والآية هذه تتحدث عن صفات عباد الرحمن، تتحدث عن مجموعة من صفات عباد الرحمن الذين هم نخبة المؤمنين. ومن صفاتهم، إحدى صفاتهم، هو التربية الصالحة لأبنائهم حتى يكونون قرة عين لهم كأسرة، للأب والأم وللأسرة جمعا وللمجتمع أيضا. ولذلك يعبر عن الأولاد بقرة العين، بل قرة مأخوذة من البر، القر من البر، والمقصود به التبريد. شوف الإنسان لما يدمع من الفرح والسرور هذا يبرد على عينه، بخلاف عندما يدمع الإنسان من الحزن والغم والهم هذا يخلي عين الإنسان تكون حارة. أما عندما يدمع من الفرح والسرور فتكون عينه باردة. فالقرآن الكريم يعبر عن الأبناء بأنهم قرة عين، يعني يبرد الفؤاد، يبرد العين، يخلي الإنسان يرتاح نفسيا. فإحدى صفات عباد الرحمن، إحدى صفات المؤمنين، هو التربية الصالحة، هو الطلب من الله سبحانه وتعالى أن يهبهم زوجات صالحات وأن يهبهم أولادا صالحين. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. نسأل من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتربية أبنائنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الخير والفلاح والصلاح، إنه سميع مجيب الدعاء. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشكر الجزيل لفضيلة الشيخ أحمد اليوسف، الشيخ عبد الله أحمد اليوسف، على ما تفضل به من محاضرة قيمة. ونتمنى أن نكون من الذين يستمعون إلى القول فيتبعون أحسنه. وأما الآن أيها الأخوة، فقد حان موعد الأسئلة، ومن الممكن أن نبدأ بالأسئلة الشفهية، والميكروفون حاضر في هذه الجهة. فمن كان في جهلته سؤال شفهي فليتفضل، وإلا فسأبدأ بالأسئلة المحررة. في عندنا أسئلة سابقة في المحاضرة السابقة، الخصائص النفسية والسلوكية لدى الأطفال، وقد بقيت أسئلة كثيرة منها، وقد وعدنا إن شاء الله بأنها ستجاب أو سنخصص لها شيئا من الوقت في هذه الفترة وليس كلها. سأبدأ بسؤال شفهي فضيلة الشيخ. هنا سؤالان. السؤال الأول يقول: هل تؤيدون حرمان الأطفال من بعض الأشياء كوسيلة للتأديب؟
وهذا أسلوب جيد، يعني حرمان بعض الأطفال لفترة مؤقتة من بعض الوسائل كعقاب مقبول في التربية. أنا أؤيد هذا الشيء، لكن يجب أن يكون بصورة يتناسب مع نوع الخطأ اللي يرتكبه الطفل.
يعني مثلا مسموح الجيلين، ما ممكن أثق في السردين بالطفل مثلا؟
لا، السرقة صحيح، لأنه ما أعيد منع المطفوف اليومي، لأن هذا للأساس سيء جدا. ممكن الطفل يعني أن يروح المصرف ويأخذ أكل من دون فلوس يسرق يعني، او يقرب يصرف مع الزميلة معاه في الصف، فبتنقيد بعض الوسائل الاخرى اللي تكون مناسبة لهذا الشيء. طبعا هذا تقديرها للأب حسب نوع الخطأ اللي قام فيه الطفل.
احسنتم. هنا هذا السؤال، كيف توجهون الاباء الذين يفرقون في المعامله بين الاولاد والبنات؟ وبالمناسبه فقط توضيح ان المحاضره الاطفال او الاولاد، يعني نحن قصدنا بها اعم من كونه بنتا او ذكرا او انثى. فتفضلوا شيخنا.
طبعا لا شك ان الاساس في مجتمعنا هناك من يفرق بين الابناء والبنات ويفضلون الأولاد على البنات. هذا طبعا من عادات الجاهلية، والقرآن الكريم لما هذه العادة وهذا الاعتقاد بتفضيل الابن أو تفضيل الذكر على الأنثى، ونهى عنه القرآن الكريم. والقرآن هو أفضل موجه للإنسان في هذا الشيء، أنه يجب أن يعامل الإنسان كإنسان. الإنسان يشمل الذكر والأنثى، يشمل الولد ويشمل البنت. فلا شك أن التفريق وعدم الإحسان إلى البنات أو التقصير في حقهم، هذا أولا يقع الأب والأم أمام الله سبحانه وتعالى، أنه سيعاقب على هذا التصرف الخاطئ. وثانيا له أضرار خطيرة أيضا على العائلة وتركيبة العائلة، ويمكن يدفع لبعض البنات إلى الانحراف أو إلى مشاكل نفسية على أقل تقدير. ولذلك هنا يجب للإنسان أن يكرم الأولاد جميعا، سواء كانوا ذكورا أم إناثا. وعندنا بعض الأحاديث تشير إلى أن الإنسان إذا جاب أكل إلى المنزل علينا أن يبدأ بالبنات، أن يبدأ يعطي البنات، لأن البنات أكثر رقة وأكثر إرهافا وأكثر شخصيتهم أكثر حساسية وأكثر عاطفية أيضا من الأبناء. والأقرب من ذلك أن في بعض الناس في مجتمعاتنا أنه يحاول يحرم بناته من الأخ، فيسوي فرق مستوية، يروح يسوي مبايعات صورية أنه باع أملاكه على الأولاد حتى يحرم البنات من الأخ. وفي هذا طبعا من الظلم والجور على البنات شيء كثير، لا يصح شرعا أن الإنسان يتعمد هذا الشيء. وقد فرض الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم فرض للبنات حق في الأرث كما هناك حق للذكر. أما أنه يحرم البنات، يحاول أن يحرم، يعني هذا أعتقد أنها جريمة لا تغتفر. فالتفريق لا شك أن له مضار ولها آثار سيئة، والأب مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى أنه أن يعدل بين أولاده. وقد ورد في الحديث الشريف أن الولد نعمة والبنت رحمة والله يحاسب عن النعمة. يعني البنت هي رحمة للإنسان، الرحمة ما لها حساب ولا عقاب، بينما الولد نعمة، والنعمة إن أحسن فيها الإنسان إن شكرها أثيب عليها، وإن لم يشكر النعمة يعاقب عليها. فيجب على الوالدين أن يحسن التعامل إلى الجميع، إلى جميع الأبناء من دون تمييز بين الذكر والأنثى.
نعم أحسنتم. في سؤال شخصي؟ تفضل. حتى يسمع الإنسان يزعل النساء. ما قلت شباب أبو خليل.
عليكم السلام.
عليكم السلام. عليكم السلام. عليكم السلام.
لا أنا أشارت قلت يعني أنه هذا على أساس إذا كان الإنسان يفضل من الناحية القلبية بعض الأبناء فيفضله سرا حتى لا يحقدوا عليه ويحسدوا بقية الأخوة. لكن قلت في نفس الوقت أنه إذا كان هناك أحد الأطفال الأبناء كان متفوق مثلا في الدراسة أو كان متفوق في العمل أو كان متفوق شخصية متفوقة في مجال مجالات، يمكن ان يمدح ولكن بطريقه لطيفه بحيث لا تصير حقد وحسد اخواننا الباقين وانما تجعلهم يتنافسون في الخير. اشرت الى هذه النقطه.
تشجيع الاخرين.
تشجيع الاطفال والاخرين. نعم.
تفضل. وغيرت ان اشير الى الافضل المتوجه التي تشوفها في مجال
التربيه في مجال التعامل. هذا السؤال مهم جدا. الحقيقه ان كما قلت انا في المحاضره ان كثير من الاباء والوالدين يهتمون بتوفير الحاجات الماديه للاطفال. يعني يهتم تفكيره دائما ان يوفر لهم ملابس في المناسبات جديده، ان يمكن يسافر معهم في العطله، ان يوفر لهم الاكل الجيد، ان يشتري لهم الخضروات الجيده، وهذا مطلوب ومهم. ولكن القليل من يقرا كتبا حول التربيه، احنا كيف نربي اطفالنا؟ هذا علم اصبح علم. الانسان الجاهل لا تتوقع منه ان يربي اطفالا بصوره صحيحه. الانسان اللي ما عنده، ولهذه مشكلتنا في مجتمعنا سابقا، ان الجيل الاباء كان جيل غير متعلم. جيل امي في العامه الاغلب، وهذا انعكس في تربيه الابناء، انعكس في تربيه الاطفال. المطلوب ان الانسان بعد ان يتزوج، طبعا قبل الزواج واحد يقرا كتب عن الزواج. بعد ما يتزوج يحتاج ان يقرا كتب عن تربيه الاطفال، لان اول ما يفكر فيه الانسان المتزوج هو ان ينجب اولاده، ان ينجب اطفاله. في هذا المجال ممكن ذكر الكتب التاليه. من اهم الكتب في هذا المجال هو كتاب الشيخ محمد تقي فلسفي رحمه الله، وهو كتاب معروف واسمه الطفل بين الوراثه والتربيه. هذه كانت عباره عن محاضرات وتحولها الى كتاب وطبع عده طبعات، وهو ايضا مترجم باللغه العربيه لان اصله كان فارسي. والكتاب موجود متوفر اعتقد حتى في المكتبات عندنا متوفر. كتاب جدا جميل وممتاز ويجمع بين يعني التوجيهات الدينيه وحقائق العلم الحديث. لان يعني بعض الكتب يجيب لك يعني سرد احاديث وايات ما فيها حقائق علميه، يتحصل كتاب في حقائق علميه كثيره واشياء علميه وما يجيب لك اي حديث. هذه ميزه الكتاب انه يجمع بين الاحاديث والتوجيهات الدينيه والآيات الشريفة ويربطها بالأشياء الحديثة وبالعلم الحديث. كتاب جدا مهم. من الكتب أيضا المهمة في هذا المجال كتب الدكتور علي القائمي، في له عدة كتب في هذا المجال، من أهمها كتاب اسمه الأسرة ومتطلبات الأطفال، كتاب جدا ممتاز وقيم. وعند عدة كتب في هذا المجال التربية أيضا، من ضمنها كتاب اسمه دور الأب في تربية الأبناء ودور الأم في تربية الأبناء، وعند أيضا الأسرة والطفل المشاكس، لأنه يعني أيضا كثير من يمكن الآباء يعانون من مشكلة الأطفال المشاكسين أو العدوانيين، أن في أطفال طبيعة طفل عدواني أو طفل مشاكس أو طفل عنون، فهذه بلا أيضا فهم أفضل. وأيضا في كتاب اسمه كيف تسعد أبنائك، وفي كتب كثيرة في هذا المجال. في كتاب أيضا صدر عن سلسلة عالم المعرفة الكويتية اسمها الأطفال مرآة المجتمع، وهذا الأفضل الآن، بس اللي يبحث أيضا في المكتبات لا شك أنه سيجد الكثير من الكتب.
أحسن. أنا عندي نصف أسئلة كثيرة.
وعلى الشيخ لا نقطة تعمل الشيخ من الكاركور ومن الكاركور. أنا أشوف بالنسبة لعادة من أفضل البرامج التلفزيونية في المعرفة العامة، لأن السبب الأول أن نفس الأرض أو يعلم ما يكون الخبر
فأنا أقول أن الأعين المتعبة وأن
جميع من يتمنى عن المطار.
صحيح هذا الجميع. أنا أتفق مع الأخ تمام الاتفاق أن أفلام الكرتون تشكل خطورة كبيرة على الأطفال، خصوصا إذا علمنا أن انجذاب الأطفال إلى أفلام الكرتون، يعني هناك انجذاب شديد جدا، الطفل أول ما يجلس من النوم يتوجه إلى التلفزيون يشغل على يحط أفلام الكرتون. انا اعتقد يجب توجيه الاطفال الى اختيار افلام الكرتون، لانه من الصعب احنا نمنع اطفالنا عن مشاهده التلفزيون او نمنعهم ما يشاهدوا شيء، فلابد نبحث لهم عن افلام جيده في هذا المجال، والان هناك بعض البوادر في هذا الاتجاه، لانه افلام الكرتون الغربيه المدبلجه باللغه العربيه فيها كثير من الافكار الخطيره والخاطئه، يعني مثلا التحلل الخلقي اللي اشار اليه الاخ، افكار خاطئه ايضا، افكار ان توحي للأطفال بأن خلق الكون هو الطبيعة والصفة، كثير من الأشياء يعني أعتقد لا تخفى عليكم.
أحسنت. يمكن هنا كان أيضا سؤال يسأل عن البديل أيضا. الظاهر يعني
البديل طبعا البديل صعب حقيقة، ونحن يعني كأفراد ليس لدينا خيارات كثيرة، ولكن ممكن البديل هو أن الأب أو الأم توجه الطفل إلى اختيار الأفلام الحسنة في بعض الانتاجات الجيدة في هذا المجال، والآن أيضا في بعض القنوات الفضائية الملتزمة المتدينة تبث أفلام جيدة، يعني فيها أيضا بعد ديني في هذا الاتجاه، لكن طبعا ممكن أيضا تكون من البدائل هو أيضا تعويض الطفل كما قلت في المحاضرة على القراءة والمطالعة، اختار لبعض القصص. الآن في انتاجات جيدة كتب للأطفال مع صور بالألوان وبصورة جميلة جدا، نحاول أن نوفر هذه الكتب وهذه القصص في عن الأم عليه السلام، شفت أنا بعض الأشياء في عن طريقة عن الصلاة عن الصوم بأسلوب بسيط جدا مع الصور ملونة وإخراج جدا جذاب، فأعتقد أيضا هذا مفيد أيضا. بالإضافة ممكن واحد يختار بعض يستفيد من أفلام الفيديو في بعض الأفلام الكرتون أو الأفلام الموجهة للأطفال اللي لها بعد ديني وأخلاقي.
نعم أحسنتم شيخنا. في الواقع لدينا كم هائل من الناس يحدد الاختصار إن شاء الله. شيخنا في سؤاله يقول إذا على الطفل في صغره من قسوة الأبوين فقد ينعكس هذا على تصرفاته عندما يكبر، أي أنه يتصرف بخشونة مثلا، فما هو العلاج الناس لهذا الشخص خصوصا أنه قد كبر على هذا التصرف؟
هل فعلا مشكلة حقيقية ان الابن الذي يتربى على القسوة والشدة ويعاني من الضر والأذى وهو طفل يعكس ذلك عليه عندما يكبر؟ والعلاج اعتقد ان هذا الشخص الكبير الذي كبر ولا زال يعاني من نفس المشكلة الذي تربى عليها في الصغر، ان يحاول يقرأ في اصول التربية، أن توفر له بعض الكتب، أن يستفيد من بعض المحاضرات في هذا الاتجاه، لأن العادات أو الصفات اللي عند الإنسان هي نوعين، في نوع وراثي وفي نوع اكتسابي، فيجب أن الإنسان الذي يشعر بهذا الشيء في ذاته في شخصيته أن يحاول يعني يتلطف في الكلام، أن يقرأ كتب حول أصول التربية، أن يصادق ناس قد تعودوا على الكلام الجيد والحسن. نعم
أحسنتم. هنا سؤال يتحدث عن الأب إذا كان عصبيا وأنه قد ينعكس بدور على الأم، فأيضا تتصف بالعصبية وهذا يؤثر على تربية الأولاد، سؤال ماذا يكون دور الأم مع عصبية الأب؟
دور الأم مهم جدا في هذه الحالة. أعتقد أن الأم عليها أن تحاول أن تفهم زوجها اللي هو الأب، يعني أن تفهم زوجها بصورة صحيحة، ويعتقد أن الزوجة إذا كانت يعني متعلمة ومثقفة وواعية تستطيع أن تهدئ من ثورة التعصب والغضب الذي يختلف الزوج، فالزوجة يمكن تكون هي الأقدر على يعني حل هذا الشيء بالتفاهم وبالمنطق وبالأسلوب الصحيح، وتوضيح أن العصبية والقسوة ضد الأطفال لها نتائج سلبية وعكسية وخطيرة على مستقبل الأطفال.
بعض الآباء قد لا يقتنعوا أصلاً بالحوار مع الزوجة،
نعم
يعني يكون هناك تعنت أو ما شابه.
هو طبعاً بعض الناس ما لهم علاج، كما يعني قالوا أن
حتى الكيك
ربما حتى الكيك فهو بعض الأمراض حتى الكمال ما يعالجها، يعني فيعني في بعض الناس حمقى فعلاً بمعنى الكلمة، والحمق ما له دواء، فيعني هذا الحل ان الواحد يتبرع الى الله سبحانه وتعالى ويدعو ان الله يهدي هذا الانسان ويجعله يعني انسان هادئ ومتزن وعاقل في الدعاء، اعتقد في الحالة هو الحل المناسب. نعم
احسنتم. شيخنا فيه سؤال يقول: كيف يعامل الطفل العنيد والذي تكون له مشاكل كثيرة ويكون مشاكسا يتصف بالعدوانية؟
والله فعلا هذا ظاهرة عند بعض الأطفال، أن هناك بعض الأطفال المشاكسين. أعتقد أن أفضل طريقة للتعامل مع الطفل المشاكس هو عدم يعني الانجراب إلى مشاكساته. يعني إذا الطفل المشاكس إذا شاكس إحنا نشاكس معه أيضا، أو إذا عاند نعاند معه، هذا يزيده أيضا يعني عنادا ومشاكسة. أعتقد أن أفضل حل أن نأخذه بالهدوء، نحاول نوضح له خطأ هذه المشاكسة، خطأ هذه العناد، نحاول أن نؤثر عليه بالكلام اللطيف بالكلام الطيب، نعطيه بعض الهدايا بعض الأشياء، نطلع معه مثلا، يعني نأتي إليه بأسلوب لطيف. لكن المشكلة أن كثير من الناس يقعون في خطأ لما يشوف طفل مشاكس أو معاند، يزداد فيه ضربا، يزداد فيه حب، يحاول يضربه ويصارخ عليه، وهذا ما يحل المشكلة، بل بالعكس يزيد الطفل المعاند عنادا. وننصح من لدي أطفال في هذا المجال أن يقرأ هذا الكتاب اللي أشرنا إليه الدكتور علي القائمي، الأسرة والطفل المشاكس، حتى يكون عنده إلمام في الموضوع.
أحسنتم كثيرا. بخصوص تحسيس الطفل بكينونته وأنه تعطيه قدرا عاليا تجعله يختار حاجياته الشخصية وملابسه، كيف هي التوفيق بين نحن نعطي الطفل دور في نفس الوقت قد يخطئ الاختيار، يعني قد يختار ما يسر له القصد؟
طبعا هذا الطفل سيبقى بحاجة إلى رعاية أبويه، إلى إرشادهم وإلى نصيحتهم وإلى مراقبتهم. يعني لما نقول نخلي الطفل يكون مستقل، هذا لا يعني أن احنا نبقى نخليه يتصرف كما يشاء، وإنما الأب مهمته هي النصيحة، هي الإرشاد، هي التوجيه. لما يشوف ولده قام بغلط يقول له يا ولدي هذا الخطأ، لما يتحدث بأسلوب يعني بديء بألفاظ بديئة نقول له هذا الألفاظ يجب أن ما تقولها، يعني تعطي الناس فكرة سيئة عنك. لما يلبس لباس غير مناسب مع الأعراف الاجتماعية نقول له هذا اللباس أيضا غير مناسب غير لائق. فيعني نحاول أن نرشده، لأن الأب مسؤوليته هو الإرشاد، هي النصيحة وهي التوجيه إلى الأبناء.
وإذا لم يقتنع هل الأب سيطرعه أنه يفرض لباسا معينا؟
يعني اللباس طبعا هو ما لم يكن محرما، أعتقد لا يوجد في مشكلة يعني حقيقية، لأن اللباس أيضا لابد يعني ندرك أنه دائما هناك متغيرات في هذه الأشياء في اللباس. يعني في فترة من الفترات كان عندنا اللي يلبس بدلة يعني ينظر إلى نظرة يعني احتقار، أو نظرة أن هذا إنسان غير مدين أو إنسان ده مغروب، لا مصلح شيء عادي. ولذلك ورد في الحديث عن الإمام علي عليه السلام أنه قال: اقصروا أولادكم على آدابكم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. أهم شيء أن الطفل أو البنت يلبس لباس محتشم، لباس ما يتنافى مع الدين، مع الثقافة الدينية، هذا هو المطلوب. لما مثلا الأب يلبس مثلا ثياب يريد أولاده أن يلبسوا ثياب، يعني هذا تكلف فيما لم يأمر به الشرع، لأن المطلوب من الإنسان هو الستر، المطلوب من البنت هو الحجاب الشرعي الكامل، والمطلوب من الولد هو أن يلبس لباسا محتشما. يعني في بعض الأشياء ليست حرام ولكنها منافية للعفة والحشمة و يعني الطابع العام الاجتماعي. يعني واحد مثلا طلع لابس أشياء لباس يعني فوق الركبة من الأولاد، هذا غير يعني مناسب، لكنه مو حرام شرعا، لكنه غير مناسب ويحرم لو كان يؤدي إلى الفتنة وإلى مثلا إلى الفساد. فالقضية هو أنه يجب لكن في نفس الوقت أن نعود أطفالنا على اللباس المناسب، وأن نعودهم على العادات الحسنة كما مر الحديث.
أحسنتم. هنا ظاهرة هو الشجار بين الأولاد أو الإخوة أنفسهم، يعني كيفية التعامل مع هذه القضية في الوجود؟
نعم، هذا فعلا يعني موجود بعض الأحيان في بعض الأوقات يكون هناك شجار بين الأطفال، وأعتقد أن أفضل طريقة هو أن نوضح لهم أن الشجار لا يحل مشكلة. وان افضل شيء في الخلاف هو التفاهم والتحاور والمنطق باسلوب يستطيع نسمع فيه الاطفال والابناء. لكن احد اسباب ضعف التربيه هو الخلافات اللي تصير احيانا بين الزوج والزوجه، بين الاب وبين الام. يعني الاب يقول للابناء كلام، الام تناقض الكلام، او الام تقول كلام مثلا معين لاولادها يبي ناقضها. فهذا الخلاف الموجود بين الاباء وبين بين الاب وبين الام، بين الزوج وبين الزوجه، يؤدي الى ضعف التربيه. فهذا يؤدي ايضا الى الشجار احيانا بين الاطفال. كما ان احد اسباب الشجار ايضا هو تفضيل بعض الابناء على البعض الاخر كما اشرنا، هذا يؤدي ايضا الى الشجار. فحتى لا يقع شجار يجب ان يكون هناك عد، ويجب ان يكون هناك نعود الاطفال على التفاهم فيما بينهم بعضهم البعض، على الحوار. لكن هو بعض الاحيان بعض اسباب الشجار ناتجه يعني من اسباب موضوعيه، يعني مثلا يكون الاطفال في منزل غير متناسب مع حجم العائلة، هذا يؤدي إلى مشاكل. يعني تحط لك عشرة أطفال في غرفة، هذا لا شك إنه يؤدي إلى مشاكل. يعني بعض الأحيان أسباب موضوعية للشجار، بعض الأحيان هناك أسباب تربوية، بعض الأحيان هناك أسباب يعني عقلية تؤدي إلى الشجار. فيجب أن نشخص السبب ثم نحاول أن نسعى إلى علاجه.
أحسنتم كثيرا. هل من سؤال من الشفهي؟ هنا سؤال يتحدث عن تأثر الأطفال بالألفاظ السلبية أو الألفاظ البريئة من خلال المدرسة أو الشارع، كيف يتعامل الوالدان مع ذلك في المنزل؟
يعني مشكلة الألفاظ البريئة فعلا مشكلة حقيقية، والأطفال إذا كان البيت نظيف بالألفاظ الحسنة، يعني دائما لسانهم نظيف، فالمشكلة أن الطفل لما يذهب إلى الروضة قد يحتك بأطفال تعودوا على التلفظ بألفاظ وسخة، أو عندما يذهبوا إلى المدرسة قد يتعودوا بألفاظ وسخة، وهذه فعلا مشكلة حقيقية. والواحد طبعا ما يستطيع يعزل ابنه عن المجتمع وعن أفراد المجتمع وعن المدرسة. الحل يبدو لي الأفضل أنه لما نسمع الطفل يتلفظ بألفاظ وسخة علينا نقول يعني نأخذ على جنب، نجلس معه نفهمه بأن هذه الألفاظ ألفاظ سيئة يمنع عنه الشر ويمنع عنه المجتمع، يمنع عنها تقاليد المجتمع. ونقول للطفل، نفهم الطفل ان الناس تفعلنك فكرة سيئة، ان الناس لما يسمعوا تلفظ هذه الالفاظ يشوه العائلة، يشوه الاب، يشوه لهم. يعني نحاول ان نقنعهم ان لا يتلفظ مرة اخرى بهذه الالفاظ. ثم اذا تلفظ باللفظة غلط قلنا ضربناه، ما حل مشكلة الزاد، يحاول نفسه أخرى إذا أراد أن يعاند العائلة يحاول يتلفظ بهالألفاظ الوسخة حتى يزيدهم قهر، يقهر عائلة في قرار هو وأمه. فأعتقد أن الأسلوب الأفضل هو أن نفهم الطفل بأن الألفاظ الوسخة ليست من عادات الناس المحترمين.
أحسنتم. هنا سؤال يتحدث عن إمكانية تعديل الغرائز أو الغرابات لدى البالغين.
نعم.
يعني حيث ان الاطفال هم صفحة بيضاء.
نعم.
ويمكن تأثير فيهم، فماذا لو وصل الى مرحلة البلوغ او ما بعدها؟
يعني طبعا خارج عن البحث، بس اذا كان المقصود يعني تأثير البالغين على الاطفال كذا يصير، او انه تأثير التعليم هو البالغين
نتيجة مثلا سوء التربية في مرحلة الطفولة.
نعم.
حدث عن
طبعا هذا يعني اعتقد انه لابد ان نوجد اجواء مناسبة في مجتمعنا للتربية السليمة، لان التربية احد مراكزه هو الاسرة هي البيت، لكن ايضا المدرسة لها دور، المجتمع له دور، البيئة لها دور، الاعلام له دور. يعني هناك عوامل مؤثرة في شخصية الانسان. حتى نعدل هذه الميول الخاطئة على الناس المتدينين أن يرشدوا الإنسان المنحرف، أن يرشدوه إلى الصلاح، إلى الخير، أن يوجهوه إلى ازدياد المساجد. يعني عندنا بعض الناس في مجتمعنا أصلا ما يذهب إلى المساجد، طول عمره ما يذهب إلى المسجد، شاء ما يصلي في المسجد، ما يذهب إلى حسينية، ما يستمع أي محاضرة، لا يرى نفسه بحاجة إلى أن يحتك بأماكن العبادة، مراكز العبادة. فهذا طبعا تقع مسؤولية كبيرة على يعني الشباب المتدين أن يرشدوا غير المتدينين إلى اصطياد المساجد، إلى اصطياد الحسينيات، أن نسعى إلى تطوير العمل الديني حتى نستطيع أن نستقطب أكبر عدد ممكن إلى التوجه الديني. فأعتقد أن تعديل الميول هناك مسؤولية على الفرد نفسه أن هو أن يسعى وأن يحاول أن يعدل من غرائزه وميوله بما يتناسب مع توجيهات الشرع، وهناك مسؤولية اجتماعية عامة اللي عبر عنها الفقهاء بالأمر المعروف أنها المنكر. فإذا طبق هذا المبدأ العظيم أوجدنا جو من التدين، ثقافة تدين صارت هي السائدة، لا شك أن هذا سيكون لها دور في تعديل الميول. فالميول والغرائز بحاجة دائما إلى كبش، بحاجة إلى تعديل حتى الإنسان لا تسيطر عليه غرائزه وشهواته، وإلا تحول إلى عبد من عبيد شهواته وغرائزه وميوله.
إذن ما تسببه أثناء مرحلة الطفولة لا يعتبر أمراً حتمياً أو نهاية المطار.
ما ليس نهاية المطار، لكن قلنا أن الطفولة هي مرحلة تكوين الشخصية. لكن الإنسان لما يربى تربية خاطئة عندما يكبر في مجال أن يعدل من ميوله وأن يعدل من الأشياء التي اكتسبها بالخطأ. وكثير في المجتمع هذا الشيء، يعني الطفل شوف يكون يعني غير مؤدب غير خلوق، لما يكبر يبدأ الإنسان يتدين ويصير عاقل ويصير في إمكانية الإنسان قابل للتأثر والتأثير ما دام حيا.
نعم أحسنتم. هنا سؤال مسأل عن أي عمر يعتبر، إلى أي عمر يعتبر الابن طفلا؟ أظن أجبت
إلى التاسعة،
ولكن ما في الشرع الإسلامي ليش يعني قبل البلوغ؟
يعني هذا عند علماء الناس أنه من بعد الولادة إلى التاسعة هذا يسمى طفلا. لكن طبعا من ناحية الشرعية لا يكلف الإنسان، يعني لا يصبح بالغ وراشد إلا إذا وصل كما قلنا بالنسبة إلى الولد أكمل 15 ودخلت 16 سنة، والبنت أكملت 9 ودخلت 10. هذا من ناحية التكليف في الشرع. نعم
أحسنتم. هنا تساؤل يقول: ألا تعتقدون أن تربية الأطفال أمر مهم نحتاج أن نثقف أنفسنا فيها قبل إقدام الزواج وليس بعد الزواج؟
يعني لا بأس ذلك. إذا واحد يبغى يثقف نفسه يعني قبل ما يتزوج لا شك أن هذا أمر جيد ويعني شيء جميل، بس إحنا يا ريت يعني في مجتمع الواحد بعد ما يتزوج يقرأ الكتاب عن التربية. وفي بعض الناس أيضا حتى يعني لما يريد الزواج يقرأ الكتاب عن الزواج، يعني يفتكر أن قواعد الزواج مفهومة. الزواج يعني في الإسلام له آداب وله يعني لأنه تبدأ الطفولة من أثناء يعني كيفية حمها الجنين هذا. فيحتاج الإنسان إلى أن يتثقف بثقافة الزواج ثم أن يتثقف بثقافة تربية الأولاد. ولكن إذا واحد يقرأ تربية الأولاد قبل ما يتزوج هذا نور على نور.
أحسن. والتساؤل أيضا عن بدء التربية.
لا، التربية يجب أن تبدأ مع بداية الولادة. ولذلك عندنا في الشخص مستحبات، أول ما يولد الجنين هناك مستحبات أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقار في اليسرى، وفي اليوم السابع أن يحلق رأسه وأن ينزل بمقدار شعره، أن يتصدق عنه ذهبا أو فضة، وأن يعقد عنه عقيقة في اليوم السابع. وإذا لم يعق عنه أحد يعني أبوه ما عق عنه يستحب له أن يعق عن نفسه حتى هو كبير، يعني وصل له مثلا 40-30 سنة يعق عن نفسه يقول للناس راح العقيق عن نفسي. هذا أيضا مستحبات. في التربية تبدأ من بعد الولادة، والطفل يبدأ تتفتح لديه الإدراك من بعد الولادة على طول. لكن طبعا مع ازدياد التقدم اللي في العمر يبدأ يدرك أكثر فأكثر.
أنا بس ذكرت هذا أيضا سمعت أنه أو قرأت حتى لو توفي هذا الشخص أنه بالإمكان لورثته أن أيضا يعقوا عنه إذا لم يعقوا عنه في حياته، فقط يعني إضافة قرأتها. هنا سؤال يقول: كيف نتعامل مع الإبن الذي يجالس أو يصاحب قرناء السوء ويصر على مصاحبتهم؟
هذه ايضا مشكله يعني مهمه فعلا. كثير من الابناء جدا انحرافهم بمصادقه الشلل المنحرفه، لان الانسان اذا فرق ناس يعني جماعه منحرفه شوي شوي يجبوه. وطبيعه الانسان انه اميل الى الشهوات، طبيعه الانسان يميل الى الشهوات واشباع غريزته واشباع يعني هذول اصدقاء السوء يسمعوا اغاني يعني يخلوه ما عنده مسؤوليه، يبدا يعني يقوم بتصرفات صبيانيه. فطبيعه الشاب او الطفل او الابن يميل الى هذه الاشياء، بينما التربيه تحتاج الى ضوابط، تحتاج الى فيها بعض التقليد. فانا اعتقد انه من المهم جدا للاب ان يراقب اصدقاء الابن. طبعا ما يصير عليه ايضا يعني كانه عين على ابنه يراقبه وان يروح وان يجي ويحصي عليه حركاته وتنفسه، وانما لابد يعرف منهم الاصدقاء. اذا شاف انهم تابع اصدقاء جيدين متدينين فيتركه وشامل ما يخاف عليه في هذه الحاله. بينما اذا اتبع اصدقاء سيئين عليه ان يدرك ان هؤلاء الاصدقاء سيكونون هم الخطوه الاولى نحو الانحراف. يعني حتى واحد عدل وبدأ يسرق ناس منحرف لأشك أنه سيتلوث بإنحرافهم. ولذلك قال الشاعر: لا تسأل عن المرء واسأل عن قرينه، إن القرين بالقرين يختلي. مهم جدا أن نختار لأبنائنا أصدقاء، أو إذا اختاروا أطفالنا أصدقاء علينا نشوف الأصدقاء ذا شنو، أصدقاء ناقصين منحرفين، لابد من أطفالنا من هذا الشيء. كانوا أصدقاء صالحين متدينين ناس محترمين، فهذا يعني مما يريح الإنسان، مما يريح الأب والعائلة.
أحسنتم كثيرا. المطاف لهذه الليلة لا يسعنا إلا أن نشكر فضيلة الشيخ عبد الله يوسف على ما تفضل به من محاضرة قيمة، وعلى ما أبداه من سماحة وسعة صدر في إجاباته الشافية والوافية لهذه الأسئلة. ونسأل الله